تحية من النشرة العلمية، مثل كل نهار التنين الساعة 4، ومنبدأ بالعناوين.
ناسا عم بتأجل الهبوط على القمر لغاية سنة 2026.
مدينة بكاملها كانت مفقودة اكتشفوها بالأمازون.
خطر على الصحة سبب الشرب بعبوات المياه البلاستيكية.
تطبيق لتدريب الدماغ بيقلل من الشعور بطنين الأذن.
الذكاء البشري والاصطناعي منافسة متجددة بال 2024.
الخطوط الهاتفية الخضراء شو هي وكيف ممكن تحمي البيئة؟
سلالة كورونا المخادعة الأعراض الرائجة منا بأموسى.
أول صورة ذهنية بالعالم بتوقيع ياباني.
قلة التلج هالشتي ضرب جديد للمناخ ولأمدادات المياه.
عمر بطاريات تسلا قديش؟
مادة خارقة من الكربون عندما بيضربوا الصينيين عصفورين بحجر واحد.
السنة الأعلى حرارة على الإطلاق هو العام 2023.
مهندسين عم بيبتكروا نسخة آلية للبطين الأيمن بتحاكي القلب.
من جديد التحية من النشرة العلمية فادي ناكوزي ورانيا غصيبة والزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي.
تحيتنا لك رانيا وتحيتنا لكل المشاهدين والمستمعين.
أكيد نحن اليوم جايبين لهم باقة من الأخبار العلمية المختلفة بتحكي أكثر من مجال.
صحيح.
ولحنا ترفق نحن وياهم للساعة 5 إلى 3 تقريبا عبر هواء إذاعة لبنان الحر وعبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر.
يعني نحن من وقت لوقت بيكون عنا هيك نشرة لنحكي شوية أخبار علمية بالإضافة لضيوفنا. يعني بدنا نحييهم قديش فعلا عم بيخصصوا من وقتهم تيكونوا معنا ونحكي كل مرة عن موضوع معين. كنا رح نكون هالأسبوع ولكن اضطرينا نأجل لأسبوع الجاي موضوع الفيضانات وكل هال، يعني في ناس أخذت فكرة غلط.
هل رح يكون في توضيح
رح يكون في توضيح علمي لهل عم تشت كتير، هل فعلا في شتي غير طبيعي، هل هذا الشتي طبيعي، شو معنى فيضانات وليش بصيروا الفيضانات، كله هيدا رح نحاول نفصلن على راد الأسبوع اللي جاي. بس لحت عم نعطي من هلأ لأنه يمكن كانت رح تكون هالأسبوع ولكن لضرورات أكيد النشرة رح تكون الأسبوع اللي جاي.
شو جايب لنا أول خبر اليوم؟
أول خبر كنا حكينا، بتذكري إذا بتتذكري من حوالي سنتين حكينا عن موضوع الهبوط على القمر. ظاهر أنه هلأ بلشنا نقدف شوي موضوع الهبوط على القمر لأنه مشاكل فنية أعاقت إطلاق المركبة الفضائية ورح يكون على رواد الفضاء الانتظار لغاية السنة الجاية قبل السفر للقمر وبضع سنوات أيضا للهبوط عليه بظل أحدث جولة من التأخيرات اللي أعلنتها وكالة الناسا. وأيضا كانت وكالة الفضاء خططت لإرسال 4 رواد فضاء حول القمر أواخر العام الحالي ولكن أجلت رحلة لأيلول 2025 بسبب مشاكل فنية. كمان أيضا تم تأجيل أول هبوط بشري على سطح القمر من أكثر من 50 سنة للفترة من 2025 لل 2026. اجت هالأخبار بعد ساعة واحدة فقط من تخلي إحدى الشركات عن محاولتها للهبوط بمركبتها الفضائية على القمر بسبب تسرب الوقود اللي أنهى المهمة. تم إطلاق مركبة الهبوط التابعة على الشركة الفضائية وهي تدخل ضمن جزء من برنامج القمر التجاري التابع للناسا ومن المفترض انه تكون بمثابة استكشاف لرواد الفضاء. رح تقوم هالشركات بتجربتها باستخدام مركبة الهبوط الخاصة فيها الشهر المقبل. تنلخص اللي حكيناه
يعني مجرد تأجيل.
مجرد تأجيل كنا متوقعين هلأ بهالفترة تأجل سنتين تقريبا يعني عنا لل 2026، بس الشغل ماشي بشكل جدي ليكون في عنا محطات مأهولة على سطح القمر. ظاهر أنه رح يكون في وجود دائم للإنسان على سطح القمر.
يعني هالخبر اللي كان عنا من سنتين لازم ضلني متذكرة هلأ الخبر الجديد لسنتين الجاية.
شفتي من سنة من سنتين لسنتين.
ومن خارج الكوكب إلى داخل الكوكب، فادي هالمرة مدينة بكاملها كانت مفقودة اكتشفوها بالأمازون. وعلماء أثار اكتشفوا مجموعة مستوطنات كانت قديما مفقودة بأدغال الأمازون، واتضح أنه واحدة منهم كانت مدينة فيها كتير مباني وقيمت على أكوام من التراب وحقول زراعية وقنوات وطرق عرض الوحدة طريق 10 متر بطول 20 كيلومتر. أما السكان فما كانوا قبل 2000 عام تقريبا زي أكثر من 10,000، يعني مثل ما سكان عدد سكان لندن هو بالعصر الإمبراطورية البريطانية. وأحد مدراء الأبحاث فرنسي اكتشف قبل عقدين سلسلة تلال ترابية وطرق وهياكل مدفونة بسفوح الغابات بقسم بالإكوادور، إنما هلأ صار في نوع من اكتشاف حقيقي لهالأثار لهالمدينة بالذات، يلي بتبين إنه كان في طرقات وكانت مأهولة بقلب غابات الأمازون إنما فقدت عبر السنين، وكانت المباني السكنية فيها على أكثر من 6,000 تلة من الأرض المحاطة بحقول زراعية وقنوات صرف صحي. يعني هالقد كانت هالمدينة متمدنة بين مزدوجين أو متطورة نسبة للعصر اللي كانت فيه. يعني أكيد علماء الأثار بيكتشفوا دايما قصص كانت منسية أو قصص بتنسيها السنين وبتتراكم عليها.
هلأ هيني كمان بهالإطار دايما منقول في كتار أشخاص بيقولوا أنه علموا الأثار شو دورهم وليش وخلص بدنا نفتش على الأثار، أنه ليش ما بنطلع، يعني عم نحكي بذكاء اصطناعي بتجي بتفكر بتفتشي على الأثار. بس كتير مهم تعرفي الحضارات القديمة وشو نعمل وشو الإنجازات اللي انعملت. بس أنا عندي سؤال بعد، ما عم بعرف مين بدح يعطيني جواب مقنع، كيف تعمر المعابد كلها سوا بظل قدرة بشرية؟ هل يا ترى كانت خارقة أكثر من قدرات البشر اليوم؟ إذا فعلا هيك فإذا نحن عن جد البشر يمكن تطوروا بمكان ما، بس بمين تاني رجعوا كير لورا. خطر على الصحة سببه الشرب بعبوات المياه البلاستيكية، هيدا بنحكي فيه
ضج الدنيا
هلا مؤخرا، بس نحن قدقلنا منتناول موضوع البلاستيك وخاصة أن المي بالبلاستيك. بس حلو هيك من وقت لوقت يضجوا الدنيا بهالأمور هيدي لحتى كمان الناس تنتبه، مش بس الناس كمان الشركات كمان اللي عم بيسوقوا أو اللي عم بيبيعوا هالمي أو اللي عم بيوضبوا هالمي أو يعبوها بهالعبوات هيدي. كل لتر بيحتوي على تقريبا 240 ألف من الجزيئات من هالمواد، اللي طبعا حذرت دراسة جديدة من أنه هالمياه المعبأة بعبوات البلاستيك يمكن أنه تحتوي على مئات الألاف من الجزيئات البلاستيكية الصغيرة الخطيرة على الصحة. وبيستهلكوا الناس بجميع أنحاء العالم المواد البلاستيكية النانوية بشكل يومي، وبتتزايد المخاوف الصحية لأنه يمكن أنه بيتم غزو مجرى الدم والخلية. ولقوا العلماء بواسطة الكشف بالليزر أنه كل لتر بيحتوي على متوسط 240 ألف من الجسيمات من هالمواد هيدي، وتمكنوا من التعرف عليها حتى حوالي عرض 100 نانومتر، وهي أرق بألف مرة من الشعرة. شوفي قدية يعني، شوفي قدية عن جد. ولكن من الممكن أنه يكون هناك جسيمات أصغر حجما، يعني شيء فعلا. وعلى كل حال هذا العلم اللي عم يكشفهم. وقال أحد المؤلفين والمشارك بالتقرير هو من جامعة كولومبيا، كان هالشيء هذا مجرد منطقة مظلمة مجهولة، ولكن دايما هناك عالم ضخم من المواد البلاستيكية النانوية مطلوب منا على طول، مثل ما كنا عم نحكي مطلوب منا على طول نضلنا عم ندرس عم ندرسها. لأنه يمكن هلأ وقت اللي حكينا نحن عن مخاطر البلاستيك من قبل 5 سنين لورا غير ما هلأ عم
أكيد،
لأنه هلأ المواد هلأ كليا العلم وضح لنا أمور تانية. فهالدراسة دراسة المواد البلاستيكية النانوية مهمة، لأنه كل ما كانت الأشياء أصغر كل ما كان من السهل دخولها لداخلنا. وبتشمل الأثار الصحية لتعرض الأشخاص للمواد الكيميائية بالبلاستيك مثلا. شو منبلش نحس؟ أولا تلف بالجهاز العصبي، انخفاض الخصوبة وأمراض القلب والأوعية الدموية وخلل بوظائف الهرمونات، وأيضا سرطان الكبد والرئة. ما تقلي لي أنه اليوم هول أمراض منه موجودة عند الناس، معظمنا مارق بهالأمراض هيدي. هلأ هيدي سببها
البلاستيك
أكيد، ما فينا نجزم بهذا الموضوع، بس العامل المساعد بهذا الموضوع البلاستيك.
يعني البلاستيك مؤذي لنا مؤذي للأرض كمان.
صحيح. وانت بتعرفي كم سنة بده البلاستيك ليتحلل داخل الأرض. بس بدي أقول لك شيء، كتار فكروا انه نحن الوحيدين اللي منكب بلاستيك ببحرنا ومنوسخ البحر بالبلاستيك. تبين انه كتار من المدن على البحر الأبيض المتوسط، يعني عم بحكي مدن أوروبية كمان، عندها كميات هائلة من البلاستيك مكبوب بقلب البحر. مش نحن،
صحيح،
كل البلدين
عم تعاني من نفس
الموضوع، عم تعاني من هالمشكلة هيدي.
بلاستيك أزمة عالمية
فعلا.
إلى تطبيق هالمرة أو أبليكيشن لتدريب الدماغ يقلل الشعور بطنين الأذن. في كتير ناس بيعانوا أنه الديني أو دينيون تنينيتون بيطنوا أو بيسمعوا مثل الضجيج. توصل دراسة جديدة إلى تطبيق أو أبليكيشن على الهواتف الذكية بيستخدم فيها برنامج يسمى برنامج الدردشة الآلي لتقديم علاج سلوكي معرفي ممكن كتير يقلل بشكل كبير من الضيق، لأنه الشخص اللي بيعاني من طنين بالدينين بيتضايق وبيتوتر وبينزعج، وكذلك ممكن يوصل لقلق واكتئاب بكتير من الأحيان حسب أكيد نوعية وقوية الطنين. إذن هيدا التطبيق كتير ممكن يساعد بأنه يخفف من الطنين أو حتى يحدد قديش النسبة وقديش القوة. وبحسب أكتر من دراسة بتقول أنه هيدا التطبيق ساعد كتير من الناس ورح يساعد كتير من الناس، خصوصا أنه في ملايين من الأشخاص بيوصلوا بسبب الطنين بالأذن إلى الاكتئاب السريري، و10% منهم بيعانوا انخفاض كبير بنوعية حياتهم لأنه دينيهم بيضلوا يطنوا. أكيد إذا ما في سبب صحي أو سبب طبي لهذا الموضوع كتير ممكن هيدا التطبيق يساعد، إن كان باختبارات أو بدردشة على الهاتف الذكي، أو حتى ممكن يعملون دراسة قديش هيدا الطنين بنسبته بالدينين، وممكن كتير يصحح بعض المفاهيم الخاطئة حول طنين الأذن، لأنه ببعض الأحيان ما في شيء بالجسم ممكن يسبب هالطنين.
على كل حال بس يمكن هي حالة مرضية بتبقى متعلقة بالدين يعني بالإجمال، إلا أو إذا كان بمحل كنت عم تسمعي صوت كتير قوي ونسبة
في كتير أوقات ممكن كتير كمان ما تكون بس الدين، ممكن يكون أي عامل صحي آخر يسبب هالطنين، ممكن يكون مشاكل بالرأس، مشاكل بالجهاز العصبي إلى ما هناك. أكيد ما نحن ما بدنا نفوت بالإطار الطبي، بس ممكن ما بعرف هيدي منا دقيقة إذا الجهاز الهضمي له عليها أو لا،
بس في عدة
الرأس كمان مؤثر.
نعم، في عدة أنواع رانيا من الطنين. في عندك الوز الصغير، في صحيح. عندك الطنين مثل ما عم تقولي، في عندك المزعج أكتر الصوت الطنين التخين يعني اللي بتحسي صوت جراف بدينتك. لا يعني عن جد الله يساعد اللي عنده هالمشكله هيدي.
مش يعني
فعلا مثل ما قلتي هلا من شوي بتعمل ازمه بتعمل.
هيدا التطبيق مايند اير اسمه، هو بيقدم نوع من العلاج السلوكي والمعرفي وتمارين يقظه ذهنيه واسترخاء حتى تعالج هالصوت، تشوف شو اسبابه كمان وتتريح الاشخاص.
رانيا منروح مندور ومنرجع على الذكاء الاصطناعي وهلأ الذكاء البشري كمان بعضهم ماشيين هلأ مين مع مع الذكاء البشري ومين مع الذكاء الاصطناعي، بيتناقضوا مع بعضهم عم بينافسوا بعضهم مثل ما حاطين بالعنوان منافسة متجددة كمان بال2024. الذكاء الاصطناعي خلص مش شيء ما لابد منه، وبتصور اللي بيمشي فيه صار صعب صعب يتخلى عنه. يعني عم نحكي بأواخر سنة 2022 وتقريبا كل سنة 2023 كان في طفرة واسعة، متصور نحن كنا أول الناس اللي لمحنا عن هالموضوع ورجعنا عملنا حلقات بهذا الموضوع. فإذا طفرة واسعة بتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أدت لتحولات متسارعة بأسواق العمل وخلقت مزيد من المخاوف بشأن المنافسة، وهناك منافسة حامية بين البشر وهالتطبيقات. شكلت هالطفرة النقطة المضيئة الأبرز بعالم التكنولوجيا، عم نحكي بسنة 2023، وكان سباق ما بيقولوا بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير تقنيات أكثر تطورا وبإمكانها مواصلة هالثورة اللي عم بيصنع الذكاء الاصطناعي بالأسواق. Open AI، ما بعرف إذا إن شاء الله أكون عم بقول التسمية صحيحة، عم تنشئ فريق لتحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي ومنعه. وبيجي هالشي بوقت أبلغت فيه عديد من الشركات على أنها استغنت أو تتجه للاستغناء عن موظفين، وهذا اللي بخوف من الموضوع كله سوا. يمكن أنه يحل محلهم الذكاء الاصطناعي بوقت كنا حكينا بهذا الموضوع، حتى نشرات الأخبار توصلوا أنه يجيبوا مذيع يقول نشرة أخبار بوقت عم بتوظف فيه الشركات بنحو متسارع مهارات الـ AI بأعمالها طبقا لما عم ببين من خلال أحدث الاستطلاعات. معارضين التطور عم بيشوفوا أنه الذكاء الاصطناعي من شأنه يدمر سوق العمل، بينما الجانب أو الرأي الآخر بيلاقوا المؤيدين بيشوفوا أنه الذكاء الاصطناعي يمكن توظيفه للتكامل مع العنصر البشري اللي نحن بحلقات نحكينا أنه وقت الذكاء الاصطناعي بيتكامل مع الإنسان وبيساعده هون بكون أكيد
جاي.
أي خاصة أنه وقت اللي بيتكامل مع العنصر البشري لا شو لا تسريع وتطوير مهام العمل. وعلى كل حال الطرفين منن على نقيض، بل يمكن من خلال فهم التطبيقات وتوظيفها بالأعمال تحقيق نتائج إيجابية أوسع بأعمال الشركات والمؤسسات. ولنواضح أنه هذا الجدال أو هالجدل بالأحرى ما رح يتم حسمه ولا بشكل، يعني خاصة وأنه في تصاعد لمخاوف من طفرة الذكاء الاصطناعي. يعني في كتير أسئلة بهذا الموضوع، مش عارفين طب لوين بدنا نوصل بالذكاء الاصطناعي. ومع مواصلة تطوير هالتقنيات بشكل متسارع وسط منافسة من عمالقة القطاع حول العالم، مين بده يقدم أو مين بده يتقدم بالأحرى كل يوم خطوة للأمام. فهالسنة ربما حيكون حافل بالتطورات الأكثر إثارة مع تبني الشركات على مختلف مستوياتها خطط لتطوير تقنيات جديدة يمكن أنه لقلها المنافسة بهالعالم الجديد واقتناص فرص البدايات رغم المخاوف المرتبطة بالإجراءات التنظيمية، لأنه كنا وقت حكينا عن حطوا بروتوكول معين ما فيه يجتازه أي شخص بمكان ما. على كل حال هيدا شغل الشركات اليوم حاليا اللي بتصور صار شغل الشغل. الذكاء الاصطناعي هل هو مفيد أم يهدد التعليم؟ امشي شوي لقدام بهذا الموضوع، لانه يمكن هيدا كلنا سوا ناطرين
نعرف
اي انه اليوم بهالمنافسه بين البشر والذكاء الاصطناعي يعني في تحديد لبعض الامور. من المرجح انه يؤدي هالتطور المستمر للذكاء الاصطناعي الى ازاحه مثل ما قلنا بعض الوظائف اللي مو بيقوموا فيها البشر حاليا. مثلا يعني هون عم نقول في أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها إجراء المحادثات وكتابة النصوص إلى إزاحة بعض وظائف خدمة العملاء والكتابة إلى ما هنالك. هلأ بالنسبة للألعاب، أثبت بالأحرى الذكاء الاصطناعي بالفعل قدرته على التفوق على البشر بمجموعة متنوعة من الألعاب، وعم نشوفها، ومن توقع أنه يستمر الذكاء الاصطناعي بالتحسن بهذا المجال، ويمكن أنه يصير قادر على التفوق على البشر بكافة الألعاب. عم نحكي الألعاب. الطب كمان يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بمجموعة متنوعة من التطبيقات الطبية، بما في ذلك التشخيص والعلاج وتطوير الأدوية. انت بتعرف انه الروبول يوم بيعمل عملية بكل بساطة، بيحدد وبيعرف وبيشخص وكل شيء، ومن المتوقع انه يؤدي هالتطوير المستمر للذكاء الاصطناعي الى زيادة استخدامه بالمجال الطبي. هذا كتير كمان مفيد، بس بمكان ما إن شاء الله بحلقة نقدر نحكي أنه بيضل الإنسان أهم بكتير حتى بهالأمور الطبية من الذكاء الاصطناعي. هون طبعا النتيجة هي تحسين جودة الرعاية الصحية. التصنيع، ما رح كتير صلنا على الآخر. التصنيع يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بمجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك التحكم بالآلة وتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات الجديدة. ومن المتوقع أخيرا أنه أدي هالتطوير المستمر للذكاء الاصطناعي إلى زيادة استخدامه بالمجال الصناعي، مما قد يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.
يعني
ما تقلي لي منهم مهمين هودي، لا مش عم بحكي هلا، بس ما تقلي لي هول الاشياء منا مهمة. نحن عن جد عم نتجه لعالم جديد.
أكيد
نحن كنا نقول عالم افتراضي، لا، هذا حيصير عالم واقعي، وهيك رح تكون الأمور، ولازم نشتغل عليها بهذا الإطار، بس ضمن ضوابط موجود. صح.
من الذكاء الاصطناعي إلى الخطوط الهاتفية الخضراء يلي ممكن كتير تحمي البيئة. عم نحكي عن السيم كارد يلي منحطه بالهواتف الذكية. هالخطوط الهاتفية كتير مؤذية على ما يبدو للبيئة، إن كان باستخدام الكرتون أو الورق إلى الطباعة إلى البلاستيك وغيرها، وبتسبب نفايات كتير كبيرة بالعالم، أكيد أعداد كبيرة. إنما كمان هي عندها مشكلة إنه بتبث تاني أكسيد الكربون، وهذا الشيء مضر بالبيئة عالميا. هون السؤال صار والتركيز كله على إيسم أو إيكو سم، يعني تكون صديقة للبيئة، هالخطوط الخضرة اللي سموها، حتى تقلل البصمة الكربونية، بما معناه أنه تقلل نسبة انبعاثات تاني أكسيد الكربون. وهيدي خطوة كتير حاسمة لخفض مستوى أكيد الغازات الدفيئة بالغلاف الجوي ومحاربة كل الأمور المناخية. يعني هون إذا كنا عم نقلل كل المشاكل المناخية بالعالم، بدنا نفكر كمان بالخطوط الهاتفية. من هون الخطوط الهاتفية الجديدة اللي رح تكون صديقة للبيئة، أكيد مش لونها أخضر يعني خضراء، إنما رح تكون هي مفيدة للبيئة، لأنه في تقليل كتير أكيد من انبعاثات مثل ما قلنا تاني أكسيد الكربون، ورح تستعمل كتير مواد صديقة أكتر للبيئة، ما بتأذي، والنفايات تبعها ممكن إعادة تدويرها.
كورونا هلأ مين بعد يحكي
عودون على بدء،
بس أنه أكيد الكورونا صارت مثل أي رشحة، وهذا اللي كانوا توقعوا العلماء أول ما وجدت كورونا. على كل حال بس بتقول شغلة، أنه في كتير بفكرين أنه كورونا، لا، كورونا من سلالة الجريب، يعني كورونا يعني من نفس الوقت اللي تصورت الفيروس كورونا، هي ذاتها نفس صورة الكريب. فإذن الأعراض الرائجة هلأ اليوم بس بحب أقول شغلي، نحن وقعين مثلا بلبنان وبكل العالم بشيء اسمه أشعين، وانت بتعرفي هالإنفلونزا هيدي اجت بفترة من الفترات بالسابق
اجت قبل كورونا
وأذى من كورونا. يعني اللي الناس ما بتعرف الأعمارهم كبيرة بدون ينتبهوا انه الأشعين مأزية جدا، عورضها كتيري
على المفاصل
وعلى يعني عن جد يعني ماشي كورونا قديمة. هلأ طب بعدا مهما بحثوا مهما طلعوا نزلوا بموضوع منشأ كورونا بتشير الأرقام إلى أنه سلالة كوفيد الجديدة، يعني تعرف هالميوتاسيون اللي عم تنعمل كل مرة في شيء جي أن و بتمثل لحديث هلأ حوالي ثلثي الحالات الجديدة مثلا ببريطانيا. وانتشر جي أن وهو نوع من الأوميكرون كمان، هذا آخر تحول لكورونا بسرعة ببريطانيا خاصة بالأسابيع الأخيرة. ليه؟ لأنه ما اشتدت السعة دايما، ما بس محل ما بتقوى السعة بده هو الأمر. هيدا أكيد هيدا مجال شغله الفيروسات الجريب يعني. ومع استمرار الناس بالاختلاط من المرجح أنه تستمر الحالات بالارتفاع مثل ما قالوا الخبراء، وربما كمان توصل لمستويات قياسية جديدة. وقال عالم الفيروسات بأحد الجامعات أنه ممكن نتوقع رؤية المزيد من الأشخاص اللي بيعانوا من عدوى فيروس GN1 خلال الأسابيع المقبلة نتيجة لمزيد من الاختلاط بسبب الطقس البارد وعودة التلاميذ للمدارس بعد فرصة العيد. تعرفي أنه من بعد فرصة العيد بلشت الأسابيع تسعة تشتد خاصة بأوروبا. والخبر الصار والأدلة اللي مبدئيا اللي تم الإشارة إلى أنه اللقاح المعزز حاليا ممكن رح يوفر الحماية من العدوى الشديدة للفيروس GN1، ولكن المشكلة هي أنه معظم الناس بعد ما تلقوا هالجرعة المعززة وعم بيعانوا من ضعف المناعة. وقال أحد العلماء بإحدى جامعات لندن أنه لسوء الحظ من المحتمل أنه موجة GN1 اللي بعد ما بلغت ذروتها ورح تبلغ ذروتها بحوالي نص شباط. نص شباط هذا شيء طبيعي، لحظة يعني نفس البريود اللي أكتر فيه الفيروسات اللي تشتغل فيها. عم بيقول إما يعني هو بيقول أنه هالموجة رح تنافس أول موجتين من أوميكرون اللي ظهرت بال 2022 وربما رح تجتازها. أما متحول كورونا الجديد تيسير القلق بهذا الموضوع GN1 بمثل حوالي 62% من إصابات كورونا حاليا بأمريكا. ودراسة أوصت مرضى كوفيد الطويل الأمد بتجنب التمارين المكثفة يعني كورونا طويل الأمد والتمارين الرياضية. يعني لو في ناس لأنه هذا كورونا طويل الأمد، يعني في أشخاص بيرجعوا لحياتهم الطبيعية ما فينا هون لأنه طويل يعني بمد معهم يعني عوار، مش أنه عوارضه بتخلص من عوارضه بس هو بيضل ما يعني
موجود بالجسم
أوجاع والهيدا. ودراسة بدأنا نقص الخطر على الرغم من أنه يعتقد أنه GN1 أكثر عدوى من سلالة كوفيد الأخرى المنتشرة ببريطانيا وبعض دول أوروبية. وحرصت منظمة الصحة العالمية على التأكيد على أنه هون هذا الأهم الخطر اللي بتشكله السلالة منخفض حاليا، يعني ما فيها الانتشار الكبير ومحصور وتكمل شوي. بدنا ننتبه لشغلة، في 7 أعراض مطلوب واحد ينتبه لها. أولا فقدان حاسة التذوق مثل ما بتعرفي، حاسة التذوق والشم اللي كانت بالسابق وهي كانت علامة مميزة للفيروس تم الإبلاغ عنها فقط من قبل 2 أو 3% البريطانيين مصابين، لكن ما كتير ظهرت هيدي العدوى. وبالوقت نفسه فالحرارة كمان عرض نموذجي آخر للمتغيرات القديمة. يعني تقريبا في بعض الأمور من اللي كانت بالكورونا قديما ممكن ترجع تبين. هلأ الأعراض الأكثر شيوعا هي سيلان الأنف، يعني بينزل كتير سيلان من الأنف. وبالوقت نفسه كمان في أشخاص عم بيقولوا أنه في شوية سعال وشوية وجع رأس. بس حتى نلخص الأمور، عوارض أوميكرون الجديد أو السلالة الجديدة منا كتير قاسية بالنسبة للأشقاء أن آن اللي قلت لك ببداية الخبر. أشقاء أن آن الإنفلونزا كتير قاسية أكثر من كورونا
ومتحوراته. إلى أول صورة ذهنية بالعالم والتوقيع هو ياباني. فقال علماء يابانيين أنه نجحوا بأول صور ذهنية بالعالم للأشياء والمناظر الطبيعية من نشاط الدماغ البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتمكن فريق العلماء بمعهد ياباني للعلوم والتكنولوجيا من إنتاج صورة تقريبية لنمر بهالطريقة، يعني نمر كانوا عم بيفكروا فيه. وتتيح هالتقنية اللي أطلق عليها اسم فك تشفير الدماغ تصور المحتويات الإدراكية بناء على نشاط الدماغ، ويمكن تطبيقها بالمجالات الطبية والرعاية الاجتماعية. وبهالإطار بيقول الفريق أنه طور تقنية بتقيس نشاط الدماغ وبتسمح للذكاء الاصطناعي التوليدي برسم الصور جنبا إلى جنب مع التقنيات التنبؤية لإعادة إنشاء الأشياء المعقدة. وللوصول إلى هالصورة عرض العلماء 1200 صورة للأشياء والمناظر الطبيعية على المشاركين بدراستهم مع تحليل العلاقة بين إشارات الدماغ والصور وقياسها باستخدام الرنين المغناطيسي. إذن هالمرة كمان الذكاء الاصطناعي دخل وصاروا قادرين يصوروا صورة بالدماغ.
بعرف رانيا إذا الوقت بعد بيسمح لنا عنا مثلا ندرة الثلوج. بدي أقول شغلي دي عم بتشتي عنا التلج بعده على المرتفعات العالية،
صحيح
موطي التلج يعني بس وبأوروبا مش من فترة بلشت الثلوج يعني. وهذا الشيء شو بيعني؟ بيعني كله من وراء الاحترار المناخي والاحتباس الحراري، وهذا بيهدد امدادات المياه لمئات الملايين من السكان. ان شاء الله الحال دكتور كرم جماعة تجي يقدر يشرح لنا اكثر بهذا الموضوع. وهذه دراسه اخر دراسه تم نشرها بمجله نيتشر، ومن المرجح انه يتفاقم هالوضع وتوقعوا معدو الدراسة انه وهني بحيسين باحدى الجامعات المتخصصة بهالاشياء توقعوا انه على مدى 4 عقود وهني عم بيراقبوا هالمتساقطات والغطاء الثلجي خاصة بشهر أدار. هوني بيقولوا انه هناك نماذج مناخية ما كتير مشجعة لغاية هلأ بهذا المجال. يعني فعلا في أسئلة كتير، وبالمقابل هناك نسبة 20% بمناطق بزيد فيها متوسط الحرارة عن 8 درجات تحت الصفر، وهي عتبة بتأدي بعد أدنى زيادات الحرارة الهامشية على خسائر متزايدة بالثلوج. في دوابين للثلوج شئنا أم أبينا، وهذا شيء مش كتير يعني عم نمرق فيه كباحثين، ويمكن الوقت ما عاد يسمح لي كتير. بس كمان بنحب نقول شغلي هناك توقع، أو خلينا نقول اللي عم بيشتغلوا بهذا الموضوع توقع أنه تكون هالأماكن بحلول نهاية القرن 21 خالية من الثلوج تقريبا بفترة أدار. ما بيصير انه بأدار منعود نلاقي تلج، وهذا شيء مخيف جدا.
رح تبين اثاره بالفصول اللي جاي.
يعني هون تقتصر الاضرار اللي بسببها تناقص الثلوج على الحد من الموارد المائيه، وايضا بيأثر سلبا على السياحه ومنتجعات التزلج. يعني فعلا اشياء
مخيفه
اذا بتكمل الامور. كان عندي خبر كتير حلو عن ماده خرقه من الكربون،
يلا رح تقولها بس تقول انا خبر صغير. خبر صغير هو عن عمر بطارية تسلا يلي عم بيقولوا انه باخر ابحاث باخر سنة بتقول انه مسافة 320 الف كيلومتر بتفقد بطارية تسلا 12% فقط من سعتها.
مع
فلح طول كتير، بس بدي أقول أنه مادة خرقة من الكربون أكيد الصينيين هني عم بيقوموا فيها، باحثين صينيين عم بيقدموا هيك طريقة أكثر كفاءة لتدوير تاني أكسيد الكربون وتحويله إلى مادة هامة جدا للصناعة. رح اكتفي بهالخبر.
وبنقول كمان انه العام 2023 بحسب اخر الدراسات هو الاكثر حرارة.
في عندي كان خبر بس تأخطم فيه إذا بتحبي، هو أنه مهندسين عم بيبتكروا بالأحرى نسخة آلية للبطين الأيمن بتحكي القلب أو Artificial Heart. النسخة الروبوتية المبتكرة من القلب تحتوي على أنسجة قلب حقيقية مرفقة بعضلات اصطناعية بتشبه البالون.
خلصوا أخبارنا، من عيد العناوين.
ناسا بتأجل الهبوط على القمر لغاية سنة 2026.
مدينة بكاملها كانت مفقودة اكتشفوها بالأمازون.
خطر على الصحة سببه الشرب بعبوات المياه البلاستيكية.
تطبيق للتدريب التدريب دماغ بيقلل من الشعور بطنين الأذن.
الذكاء البشري والاصطناعي أيضا منافسة متجددة بال2024.
الخطوط الهاتفية الخضراء شو هي وكيف بتحمي البيئة.
سلالة كورونا المخادعة، الأعراض الرائجة، وبالطبع حكينا عنها وما في شيء بخوف لهلأ.
أول صورة ذهنية بالعالم بتوقيع ياباني.
ندرة التلج الشتي كمان سببه التغير الحل أو الانحباس أو الاحتباس الحراري، ضربة جديدة للمناخ ولأمدادات المياه.
عام 2023 هو الأعلى بالحرارة على الإطلاق.
مادة الكربون، مادة خرقة من الكربون، وهون الصينيين عم يضربوا عصفورين بحجر واحد.
عمارة بطارية تسلا.
وأخيرا مهندسين عم يبتكروا نسخة آلية للبطين الأيمن بتحاكي القلب.
نشرتنا العلمية لليوم انتهت، شكرا لإصغائكم، شكرا فادي، وشكرا زميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. نلتقى الأسبوع المقبل إن الله راد بنشرة علمية جيدة وشيقة إن شاء الله.